منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم وبتواصلكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم برفقتكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك والعديد من مراسلي الإذاعة وتقاريرهم من مختلف المدن. كما تعودنا خلال الربع الأخير من كل ساعة سنتابع أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، منها هذا اليوم برنامج عراقيون في المهجر وشباب النهرين. بانتظارنا أعزائي خلال ساعات البث العديد من الأخبار والقصص والمواضيع تحملها تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ومنها في حمدانية نينوى مؤتمر لممثلي الأقليات العراقية. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم رفقة طيبة معنا ومع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تواصل سحب الوحدات القتالية وتسمي سفيرا جديدا في العراق، وتأثير الحراك الشعبي الأخير في مساعي تشكيل الحكومة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما يتواصل سحب القوات الأمريكية من العراق بوتيرة متسارعة، عين الرئيس باراك أوباما الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا في بغداد خلفا لكريستوفر هيل. تسمية جيفري وهو سفير بلاده الحالي في تركيا جاءت ضمن التعيينات الدبلوماسية الجديدة التي أعلنت في واشنطن الجمعة، ويتوجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان هل عين سفيرا في العراق في نيسان 2009، وأثناء اختياره لهذا المنصب طلب البقاء فيه لمدة عام واحد، لكنه وافق أخيرا على تمديد مهمته حتى نهاية الصيف، أي الموعد المتوقع للانتهاء من عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. أما السفير المرشح جيفري فهو عضو سابق في فريق الأمن القومي التابع للبيت الأبيض خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكان مستشارا خاصا في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون العراق. كما سبق له أن تولى عدة مناصب دبلوماسية في العراق بين حزيران 2004 وآذار 2005 قبل أن يعين لاحقا قائما بالأعمال في بغداد. في غضون ذلك يتواصل تقليص عديد قوات الولايات المتحدة في العراق بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة مع بغداد. وأفاد تقرير لوكالة فرانس برس الأحد بأن الوحدات الأمريكية القتالية أنجزت بالفعل 60% من انسحابها مع معداتها، وذلك قبل شهرين من نهاية آب وهو الموعد المحدد في الاتفاقية الأمنية. وبعد الإنجاز التام لسحب الوحدات القتالية سيبقى 50,000 جندي أمريكي في العراق في مهمات إسناد وتدريب حتى موعد الانسحاب الشامل من البلاد بحلول نهاية العام المقبل. التقرير ذكر أن عديد القوات الأمريكية المنتشرة حاليا في العراق تقلص إلى 84,000 جندي. وقال العميد جوس بيرنا المسؤول عن الانسحاب لوكالة فرانس برس: نقوم بتصحيح حجم القوات. وأضاف أن أكثر من 32,000 قطعة من المعدات تم سحبها من العراق منذ شباط 2009. ونقل الكاتب آرثر ماكميلن عن مسؤول عسكري عراقي أن بغداد تشعر بالارتياح إزاء وتيرة انسحاب القوات القتالية، مشددا على أهمية تسليم المعدات إلى القوات العراقية. وختم التقرير بالإشارة إلى مشاعر القلق التي ما تزال ماثلة إزاء احتمال نشوء فراغ أمني عند الإنجاز التام لعملية سحب الوحدات الأمريكية القتالية بحلول نهاية آب. لكن مايكل أوهانلن خبير الشؤون الأمنية والدفاعية في معهد بروكينغز في واشنطن ذكر أنه لا ينبغي أن يشكل هذا الموعد مصدرا للقلق. يشار إلى أن مسؤولين ومحللين في واشنطن توقعوا أن تتمكن الأطراف السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من التوصل إلى اتفاق في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموعد المحدد لانسحاب القوات القتالية الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة CNN في نيسان الماضي، أشاد السفير الأمريكي المنصرف كريستوفر هيل بانتخابات 7 آذار قائلا إنها تعد نقطة تحول نحو الديمقراطية، لكنه حذر من أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت قائمة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور المشاورات السياسية المتواصلة لتشكيل الحكومة المقبلة في ضوء الإعلان عن اجتماع وشيك لزعيمي القائمتين اللتين فازتا بأعلى نسبة من الأصوات في انتخابات 7 آذار. العضو في ائتلاف دولة القانون والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ صرح الأربعاء بأن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم قائمة العراقية أياد علاوي سيلتقيان ثانية للبحث في مسألة تشكيل الحكومة. وكان سياسيون ذكروا أن الاجتماع الأول بين الزعيمين كان لإذابة الجليد، فيما أفاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقي والعضو القيادي في العراقية رافع العساوي بأن لجنة التفاوض من كلا الطرفين باشرت في أعقاب ذلك الاجتماع محادثات لتقريب المواقف. ولمزيد من المعلومات عن اللقاء الجديد المرتقب بين المالكي وعلاوي، قال العضو في كتلة العراقية عدنان الدنبوس لإذاعة العراق الحر الأحد:
الموضوع بين دولة القانون العراقية تقارب لا شك كثيرا جدا بعد اتصال دولة رئيس الوزراء بالدكتور اياد علاوي للاطمئنان عليه من محاولة الاغتيال التي كان المفروض أن تتم بعد مجيء الدكتور اياد علاوي إلى بغداد قبل أيام، ولكن الحمد لله بعد محاولات بالفشل. وهذا الاتصال الهاتفي حقيقة كان مدعاة للتقارب بين الدكتور اياد علاوي والقائمة العراقية من جهة، وبين دولة القانون والدكتور الأستاذ نوري المالكي من جهة أخرى. ولم يحدد موعد للقاء المرتقب، ولكن أعلن أنه سيتم لقاء، وأعلن من قبل علي الدباغ بأنه منتصف الأسبوع الحالي. ونحن في القائمة العراقية حقيقة لم تتخذ قرار بهذا الشأن، ربما يتخذ قرار بعد يوم أو يومين على هذا الموضوع، ولكن لحد الآن ليس هنالك قرار في القائمة العراقية لهذا الأمر.
كان هذا العضو في كتلة العراقية عدنان الدنبوس. من جهته قال العضو في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
كل لقاءات حقيقة فيها أبعاد مختلفة، أبعاد منها تصريح المعالم السياسية للمرحلة القادمة من خلال تصريح ثوابت الدستورية، وزيارات الزيارات المتبادلة هي ضرورة لتراكع الأفكار وإزالة الجليد الحاصل في واقع العلاقة ما بين العراقية وسيادات القانون والتحالف الوطني. وخصوصا ان جدول الزمني الدستوري صار ضاغطا وملحا على ايجاد صيغ مشتركه وتفاهمات كبيره واسعه لوصول حكومه الشراكه الوطنيه. اللجان اللي شكلت هي بلورت حاله معينه وساعدت كثير من الامور وصار هناك تفهم عام في واقع تعريفات الدستوريه وفي واقع ما يراده من مشروع الحكومه ومشروع الخدمات ومشروع الامن. وهذه الامور انا اصور مقدمات مهمه حتى يذاب الهاجس السلبي في واقع العلاقه ما بين ابناء الوطن الواحد والقائمه العراقي. قائمه تمثل مكون مهم واحنا انطلاقه الدور الرئيسي للوزراء المالكي مع الوفد الذي سوف يزور قائمة العراقية ويزور الدكتور عياد علاوي في ان زيارة الذي قام بها الوفد العراقي يجب ان يرد. وهذه الزيارة تأتي ترسيخ هذه العلاقة وتمكينها وايضا وقوف عند ما يمكن عمله لتعجيب تشكيل حكومة قبل واتفاق على أساس الثلاثة بعد ما عن التحالف الوطني انه الكتل النيابية الاكبر وقد عرضوا كثير من الكتل الاخرى للانضمام اليه حتى يصار الى الفهم المشترك في المشروع وفهم المشترك في ما هو من هو الشخص الذي يمكن يرشح رئاسة الجمهورية ومن هو الشخص الذي يرشح رئاسة مجلس النواب. وأنا أصور هذه المنظورات في المرحلة الحالية لأن الاتحاد الوطني سوف يقدم مرشحا له في هذا الأسبوع نهاية هذا الأسبوع واللقاء سوف يحصل قد يكون منصف هذا الأسبوع بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف القانون أو التحالف الوطني.
كان هذا العضو في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر عن اللقاء المرتقب بين زعيمي العراقية وائتلاف دولة القانون قال العضو في التحالف الوطني عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي:
مسألة اللقاء هي مسألة طبيعية وبالتالي هؤلاء هم قيادات عراقية وأساس عراقيين وبالتالي اللقاء هو مسألة طبيعية وعدم اللقاء هو الغير طبيعي. لكن للأسف الشديد أن بعض الإعلاميين وبعض السياسيين أيضا قد أعطوا أكثر من حجم هذا اللقاء. كان هناك لقاء سابقا حقيقة ولم يقلوا يكون أنه لقاء لمجاملة ولإذابة الجريد كما يقال، لكن هذا اللقاء حقيقة هو نوع من التهديد السياسي من قبل دولة القانون بأننا سوف نذهب إلى القائمة الأخرى في حالة عدم قبول المرشح لها. نحن نقول كل القوائم العراقية وكل القوائم حقيقة انتخبت من قبل الشعب العراقي، فبالتالي لا مانع لنا بل نفرح كثيرا إذا أصبح قارب مع ما بين علاوي والمالكي أو ما بين دولة القانون والعراقية، فهذا حقيقة يعتبر إنجاز. فالحكومة تدعو إلى المصالحة الوطنية، فكيف إن ما بين قائمتين أو قيادتين توجد مثل هذه الخلافات؟ بالتالي أعتبر هذا اللقاء وإذا كان هناك تجاوب وأنا أشك في أن يكون هناك تراقب في هذا الموضوع، وباعتقادي أن السيد علاوي لا يستطيع أو يرفض العمل مع المالكي بتاتا.
الأعرجي أجاب أيضا عن سؤال يتعلق بمدى تأثير تظاهرات الاحتجاج الأخيرة على نقص الكهرباء في العملية السياسية قائلا:
أنا أعتقد أنه سوف لا يؤثر أي تأثير هذا الحراك الشعبي الكبير أو انتفاضة الشعبية ضد الخدمات على الكتل السياسية والقيادات السياسية لوجود هول كبير ما بين القاعدة الجماهيرية وما بين هؤلاء القادة السياسيين. حقيقة لم يفترقوا لمطالب الجمهور ولا مطالب الناس، وهذه سوء الخدمات تتفاقم من يوم دخول الاحتلال سنة على أخرى تتأخر ولا يوجد الناس تقديم. لكن علينا أن ننتهن إلى مسألتين مهمتين. الأول أن الانتفاضة لم تكن محددة على وجه التحديد للكهرباء فقط، لكن أخذت الجانب الإعلامي للكهرباء، وكما تعلمون أن الكهرباء هو على تماس مباشر بالمواطن العراقي، لكن كان أثبات المظاهرة على كل الخدمات بصورة عامة، وأيضا الفساد الإداري والمالي الموجود في المؤسسة العراقية. هذا من جانب. الجانب الآخر كما تعرفون أن الانتخابات التي جرت قبل 4 أشهر كانت كل الكتل السياسية قد رفعت شعار التغيير سواء كان هذا ظنا أو صراحة، لكن ورد يعني رأوا هؤلاء المواطنين بأن هذا التغيير الأخير قد حصل للأسوأ. الملف الأمني اشتعل أكثر والخدمات أساءت أكثر، والتغيير حقيقة يعني كان وعد إلى المواطن العراقي ولم يرى أي شيء، على الرغم أننا لم نشكل الحكومة، هو مجرد التأخير في تشكيل حكومة وانعقاد مجلس النواب وتسيير العملية السياسية هو باعتبار حقيقة ضربة كبيرة لأبناء الشعب العراقي الذين صنعوا حقيقة العرس الانتخابي السابق.
كان هذا العضو في التحالف الوطني عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي. من جهته قال العضو في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني
أن التجربة الديمقراطية العراقية تنضج يوم بعد يوم ليس على مستوى السياسي والإعلامي والمثقف بل حتى الشارع، والشارع قال كلمته في مؤسسة المدنية التي يكفرها الدستور والقانون أن يمارس هذه الممارسة في التعبير عن حاجة الخدمات، وهذا استقاقم طبيعي. وتهم الحضور السلمي دائما حاضر لأن الشعب يقود، الشعب هو اللي يؤسس المجتمع المدني، ومؤسسة المجتمع المدني حاضرة والإعلام حاضر والمثقف حاضر، ولكن يبقى أنا أصور الإعلام أعطاها بعد كبير انتفاضة وخطيطة، فإنما هناك انتفاضة الشعب على الشعب، الشعب قال أنا أريد الكهرباء ومن حقه. أما ننتهي البعد السياسي أنا أصور شعب درك تماما أن البعد السياسي ليس هو المطلوب من هذه المظاهرة، وإنما البعد الخدمي هو المطلوب.
كان هذا العضو في التحالف الوطني عبد الهادي الحساني متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة من مصطفى من بعقوبة يقول: أريد أن أكون صديقا جديدا لإذاعتكم، هل ترغبون ضمي إليكم؟ أرجو الرد. أهلا بك يا مصطفى. من البصرة سميرة الربيعي كتبت عن أزمة الكهرباء: المتظاهرون انطلقوا محتجين على رداءة الخدمات وسوء حال الكهرباء في هذا الجو الملتهب وارتفاع درجات الحرارة تتسبب بوفاة كبار السن والرضع. قامت السلطات بضرب التظاهر بالرصاص. هل هذه صورة من الديمقراطية ومعالجة من قبل مجلس محافظة البصرة لأهالي المدينة وهم يطالبون بأبسط حقوقهم؟ ووصلتنا رسالة ثانية من فائز عبد الكريم وهو يذكر برسالته الأولى حول رداءة البنزين في محطة الكرار في النجف.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
وارضى بدمك
ودج الشمر يا ناس والشمع انضى والوجه مبعث نور والصدر مرضى والوجه مبعث نور والصدر مرضى خايف عليها تلتان فيها
شمع ودج
أعزائنا المستمعين، يطول انتظار العراقيين لتشكيل الحكومة الجديدة. البعض اقترح اللجوء إلى التصويت في البرلمان على اسم رئيس الحكومة المرتقبة حسما للتلكؤ الذي أصاب بعض الناس بالملل والإحباط. الفكرة تابعها زميلنا حسن راشد في تقريره.
مثلما تتشظى الأزمة السياسية وتنتج المزيد من الأزمات الثانوية مع استمرارها، فإن الحلول أو مقترحات الحلول بدأت بدورها تتشظى أيضا. ومن هذه الحلول المفترض مقترح عرض المرشحين لرئاسة الوزراء على البرلمان والتصويت عليهم ليكلف من يفوز بذلك التصويت مهمة تشكيل الحكومة، وهو مقترح جاء على خلفية عجز القوى الفائزة بالانتخابات عن إنتاج حل مناسب لأزمة تقاسم المناصب التي ما زالت مستمرة، كما يوضح القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان.
هذا الاقتراح جاي على أساس أنه لا يمكن للكتل أن تحل الموضوع، لا تتفق الكتل مثلا بين العراقية وبين الائتلافين، ماكو اتفاق داخل الائتلافين، ماكو اتفاق، فيقال أنه ما دام الكتل لا تستطيع أن تحلها وتفسير المادة الدستورية غير مقبول، قسم يأيد وقسم ما يأيد، فمقترح جاي أنه لما لا نذهب البرلمان، هو مو دستوري لكنه شيء اضطراري، يعني ممكن يعني الناس مقترحي.
وقد تباينت ردود الأفعال حول هذا الحل بين الرفض والقبول أو عدم الاعتراض، حيث كان ائتلاف العراقية أول الرافضين. المتحدث باسم الائتلاف ميسون الدملوجي:
أنا أعتقد أن في هذا التفاف على الدستور العراقي لسبب بسيط، أن الدستور نص على الكتلة الأكبر تكلف بتشكيل الحكومة، ويفترض أن تكلف العراقية لأنها ما زالت الكتلة الأكبر على أن تشكل حكومة. أما أن نلتف وأن نقدم مرشح هنا ومرشح هناك، يعني أنا أعتقد في هذا تسويف عملية ديمقراطية بعملية سياسية بشكل عام، ولا أعتقد أن كتلة العراقية توافق على مثل هكذا أمر. هناك استحقاق دستوري أن نحترم، وكذلك هناك يعني ما اتفقنا عليه من تداول سلمي للسلطة، على الجميع أن يحترم هذا الأمر.
ويرى عثمان أنه من الصعوبة أن يأخذ هذا المقترح طريقه للتطبيق في ظل التوازنات السياسية السائدة.
صعب، لأنه كتل كبيرة لا توافق، كثير من الكتل لم تؤيد، ولهذا أنا أعتقد صعب تطبيقه.
من جانبه يقول عضو الائتلاف الوطني العراقي الدكتور عامر حسن فياض أن المقترح رغم كل ما يقال عليه هو مقترح دستوري وواقعي أيضا.
مثل هذا الإجراء هو دستوري بعينه، أما موضوع واقعيا المعروف بانتخابات وفي الديمقراطيات بشكل عام هناك إمكانية لموضوع التوافق والتوافقات بعد إطلاق السياسي وليس الطابع المذهبي أو القومي أو غير المدني وغير السياسي.
ويوضح فياض في تصريح لإذاعة العراق الحر أن خارطة الطريق المؤدية إلى حل الأزمة الراهنة تبدأ بمباشرة مجلس النواب تشكيل السلطة السياسية على مراحل، وليس على أساس صفقة توافقية واحدة كما جرت العادة.
فأعتقد خارطة الطريق الدستورية هي أولاً اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه ثم رئيس الجمهورية ثم رئاسة مجلس الوزراء. أنا أعتقد هذه القضية تعبر عن مسألة مهمة أسميها استحضار الضمير الوطني لدى فائزين بعضوية مجلس النواب.
وكان مجلس النواب العراقي الجديد قد افتتح أعماله في 14 من حزيران الجاري بجلسة ما زالت مفتوحة بانتظار اتفاق الكتل الكبيرة على صيغة لتقاسم السلطة السياسية تمرر من خلال البرلمان. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مع أن الدستور والقانون يؤكد حقوق جميع العراقيين بمكوناتهم، إلا أن العديد من المكونات أو ما تسمى بالأقليات تشعر بالتهميش بل حتى الاستهداف والدفع لمغادرة البلاد. هذا أحد الدوافع لعقد المؤتمر الثاني للأقليات الذي اختار الحمدانية في سهل نينوى المتنوع اجتماعيا مكانا للانعقاد.
المؤتمر الذي حمل شعار استقرار العراق مرهون بضمان حقوق أقلياته شهده مركز قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل. مسؤول منظمة حمورابي الإنسانية المنظمة للمؤتمر ويليام وردة تحدث لإذاعة العراق الحر عنه.
هذه المؤتمرات تنعقد لأنه هناك خطر كبير يواجه العراق عندما تغادر هذه الأقليات من البلد، ولهذا هذا المؤتمر هو لحث صانعي القرار السياسي العراقي أن يكون هنالك اهتمام بموضوعهم، بمشاركتهم، اهتمام بمناطقهم، تنمية مناطقهم بحيث لا يشعروا أن هنالك غبن بحقهم. فهذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني، كان لنا مؤتمر أول في بغداد قبل 6 أشهر.
ما هو الجديد الذي حمله هذا المؤتمر؟
كثير من الشخصيات في المحافظات الشمالية لم تحضر ذلك المؤتمر بسبب أوضاع بغداد الصعبة، ولهذا عملنا هذا المؤتمر قريب بحيث يقدر يحضره أبناء المكونات من نينوى، خاصة هي مدينة الأقليات، ويشارك أكثر عدد من دهوك ومن أربيل ومن كركوك.
استهداف منظم تعرضت له الأقليات العراقية ومنهم أبناء ديانة المسيحية، فأكثر من 700,000 منهم وحسب الإحصائيات هاجروا العراق، وهو ما دفع منظمات إنسانية إلى التحذير من تغيير ديموغرافي في نينوى في ظل هذا النزيف الاجتماعي والبشري. رئيس أساقفة كركوك الدكتور لويس ساكو:
على علماء الدين ورجال الدين أن يسمعوا صوتهم عالي وينبذوا العنف بكل أشكاله ويدعوا إلى التلاحم بين الناس.
هل نجحت يعني الأجندات الهادفة إلى النيل من التعايش الديني في العراق؟
كان لها أثر كبير، وهي واحد من الأسباب هجرة المسيحيين وأيضا هجرة الآخرين. يعني هناك استهداف مقصود، خلقوا ثغرة، بس الثغرة كثير بسيطة ممكن ردمة بالحوار الديني والتعاون رجال الدين، ويحولوا إن كان الجامع وإن كان كنيسة إلى منبر للتلاحم، للأخوة، للعيش المشترك، أيضا إبراز القيم السامية للدين وليس استخدام الدين ضغوط سياسية.
أما مسؤول لجنة الأقليات في هيئة الأمم المتحدة معا باسم عجاج، فقد طالب الحكومة المركزية بدور أكبر لضمان حقوق الأقليات العراقية.
بعد استلام الحكومة المحلية في الموصل حصل نوع من التقدم ونوع من الأمان ونوع من الاستقرار في نينوى، لكننا نطالب الحكومة المركزية التي ما زالت عاجزة على الاهتمام بنا وخصوصا أبناء اليزيدية والمسيحيين في نينوى، نطلب من الحكومة المركزية أن تدعم الحكومة المحلية أن لا يتاجر باسمنا كأقليات وكمكونات.
ويعد الحوار بلغة حضارية مدعومة بحجج تشريعية وقانونية من أفضل الأسلحة حاليا للمطالبة بحقوق الأقليات في نينوى، خاصة بعد أن لاح في الأفق مؤخرا حلولا مرتقبة لمشاكل المحافظة السياسية. محافظ نينوى أثيل النجيفي:
هذه المؤتمرات مهمة جدا لأنها هي التي تعيق وتعلقل عمل الأجندات الخارجية. عندما يكون هناك تفاهم وتواصل بين أبناء الشعب يكون هناك عائق أمام الأجندات الخارجية التي تريد أن تلعب على وتر حقوق الأقليات.
دائما الأقليات تشكو من عدم ضمان الحقوق رغم أن هناك قوانين ودستور ضمنها، ما تعليل ذلك؟
الأقليات تشكو من تطبيق القانون والدستور، تشكو من أحيانا تجاوز بعض الأجهزة الأمنية على القانون والدستور، ولهذا من الضروري جدا أن يكون هناك ضمانات داخلية وليس خارجية.
أما وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردة فقد ردت معاناة الأقليات العراقية إلى ما وصفته بالتلكؤ السياسي:
بسبب التلكؤ السياسي لم نصل إلى أشخاص جديرين كما هو الحال في أي بلد يكون له هنا بمستوان. لهذا السبب أقليات خاصة منسية كثيرة الأحيان في أي مشاورة سياسية كأنه شيء ثانوي.
من مركز قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أطيب التحيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وعدد من مراسلينا. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول ورشة تدريبية في دوهوك لـ50 من أطباء الأسنان، ومن إسطنبول سنتابع نموذجا لعمليات الإيقاع بالسائحين في فخ البحث عن محلات اللهو. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، لتطوير خبرة أطباء الأسنان وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في مجالهم، أقيمت ورشة مختصة بحشوات جذور الأسنان في محافظة دهوك لنحو 50 من أطباء الأسنان من مختلف المدن العراقية وبإشراف شركات مختصة. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
أقيمت في مركز طب الأسنان بدهوك دورة حول كيفية استخدام نظام جديد لحشو جذور الأسنان بمشاركة 50 من أطباء الأسنان في عموم العراق، وقد ألقيت المحاضرات من قبل أطباء من إيطاليا ولبنان، وذلك بحسب قول الدكتور نجم الدين سليم رئيس نقابة أطباء الأسنان في دهوك الذي قال:
الدورة كانت على علاج جذور الأسنان اللي نسميه روت كانال تريتمنت، زائدا زرع الأسنان اللي هي إمبلانت. طبعا المشاركين كان على مستوى العراق، محافظات العراق الكل تقريبا فاق 50 طبيب. المحاضرون هم كان من بروفيسور لبناني اسمه روجي روبيس، وايضا طبيب ايطالي الشركه بي اند بي.
نعم دكتور، الهدف الاساسي من وراء
طبيعي كل دوره او ورشه عمل هي لرفع مستوى العلمي للطبيب حتى يقدم احسن ما عنده للمواطنين. يعني هذا، واحنا كدورنا كنقابه انه هي احد الاهداف رفع مستوى العلمي للطبيب، يعني ما نخلي يعني يكون بعيد عن التطورات اللي تجري على ساحة طب الأسنان العالمية.
نعم دكتور، يعني هناك علاج بالليزر يعني يستخدم في بعض الدول، يعني هل تم إدخال هذا العلاج في إقليم كردستان ومحافظة؟
بل حاليا أكو بسليمانية وبأربيل وبدهوك، إحنا طالبين أجهزة راح يجيبونا، لكن هذا يعتمد يعني على البرايس، يعني شقد ثمنه، شقد يعني الإمكانيات حتى تتوفر يعني.
إلى ذلك أشار الدكتور ميرزا مراد مدير مركز طب الأسنان الذي أشرف على إعداد هذه الدورة أن طب الأسنان مثل بقية العلوم يحتاج إلى تطور مستمر، وهذه الدورة تدخل ضمن نطاق هذا الموضوع.
أجهزة كل سنة تجي، منظومة جديدة وأجهزة جديدة، وطبيب بحاجة إلى دورة جديدة من أجل التفعيل مع هذه العلم الجديد وهذا المستوى الجديد. فهسه مثلا عندنا مثلا جهاز جديد جاي، لازم الطبيب يحتاج إلى دورة من أجل تشغيل هذا الجهاز وكيفية العمل هذا الجهاز. مثلا في هذه الدورة كانت هناك منظومة جديدة من كيفية عمل حشو جذر الأسنان، فالطبيب كان بحاجة ماسة إلى هذه الدورة من أجل يعني معرفة هذا المنظومة الجديدة كيفية عمل حشوة عصب الأسنان الجديدة.
الدكتور أحمد عبد القادر أحد المشاركين الذين قدموا من بغداد قال:
استفادنا كمحاضرات نظرية، كانت في هذه الدورة مزرعة الأسنان أيضا عمليات مباشرة على مرضى محضرين مسبقا، وقمنا بعمليات صراحة يعني استفدنا كثير من هذه الدورة، ويا حبذا أنه مثلا سنويا أو كل 6 أشهر تقام هالشكل دورات هنا، يعني تطوير مستوى أطباء الأسنان لخدمة المجتمع. صراحة يعني طب الأسنان بها أقسام كثيرة، يعني صراحة ماكو قسم يعني ما نحتاج به دورة، كل الأقسام نحتاج. يعني مثلا أول مرة قمنا دورة بالنسبة لقسم حشوات الجذور الروتينسوم، صراحة محتاجين دورات أخرى يعني في قسم معالجة الأسنان، في قسم صناعة الأسنان، في قسم تقويم الأسنان.
جدير بالإشارة أن هذه الدورة أقامتها المديرية العامة للصحة في دهوك بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان واستمرت لمدة 4 أيام. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، يتعرض البعض من السائحين العراقيين والعرب إلى الوقوع في فخاخ النصب والاحتيال في بعض الدول، على غرار ما يتعرض له البعض من الباحثين عن أماكن اللهو ومحلات الدعارة في إسطنبول، حيث كثيرا ما يغرر بأحدهم من قبل شبان عرب وفتيات من بائعات الهوى، لينتهي الحال بصاحبنا وقد سلبت نقوده أو تعرض للاعتداء، فضلا عن تبخر حلمه بالنيل من فتاة ما. زميلنا علاء رزاق بعث لنا من تركيا قصة حول هذه الحوادث وضحاياها، فلنرافقه.
يتعرض السواح العرب الذاهبين إلى ساحة التقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، يتعرضون إلى عروض من قبل أشخاص يتوزعون في المكان ويتحدثون العربية لاستمالتهم إلى أماكن للبغاء، مستغلين بذلك الفراغ العاطفي والحرمان الذي يلف حياتهم. لم يكن أمام الفريسة التي تدخل جحر البغاء سوى دفع كل ما يملك من أموال تحت التهديد بالآلات الجارحة أحيانا والضرب أحيانا أخرى، وهنا تنتهي القصة. إذاعة العراق الحر سجلت جانبا من عملية القرصنة التي تعرض لها شابان عراقيان على يد شخص يدعي أن اسمه أحمد أبو البنات.
قلنا بنات حلوين، أنا بعت لك بدك 100 ليرة مو حلوين.
أخذ الفندق.
غرفة لك تنبسطون معها الساعة 50 ليرة. جراند أنكل مع الفندق كل شيء 50 ليرة.
إحنا من جينا الدليل السياحي يعني قالت إنه احتمال يتعرضون عملية نصب واحتيال، فبعدين يصير مشكلة.
يا عمو البنات تعبنا، أمين محلنا رسمي على الشارع، فهمت عليه؟ محل كويس مفتخر معروف يعني، فهمت عليه؟ بعت لك البنات محترمين، ما بعت لك بنات هذا من الصابين يا عمو، فهمت عليه؟ أنت اليوم تجي بكرة خكيت تجينا نحن. فت منك مو مره ومرتين، فهمت علينا؟ احنا مو نشوفك المره بس خاطر مره، فهمت علي؟ اليوم جيت انت بكره تبعث لك صاحبك.
وفي شقه في الطابق الثاني من بنايه تبعد حوالي 500 متر عن ساحه التقسيم، دخل محمد الشمري وزميله بينما كنت انتظر انا امام الباب، حيث كانت الموسيقى الصاخبه تعج بالمكان. وبعد حوالي نصف ساعه خرج محمد ليروي لنا الحكايه بعد ان افرغت محفظته من الاموال دون ان يحظى بامراه تطفئ ضماه.
ليش ما تنتفق معه؟ ليش انت ما تكلمت مع البنت؟ اتفق معه ليه تكلمها؟ يقول له وديك لين توديها للجبل، توديها لين توديها. شربك ليش شربتك شيء؟
لا مقزز
بشرب شيء.
طبعا احنا جينا لهذا المكان نريد نرتاح، لقانا شخص عربي اقتادنا للمكان، قال بي مكان قاعده بي بنات بي مكان راحه، جينا نريد نرتاح بالمكان. ينصبون على العرب، ينصبون علينا، احنا انطبيت يعني على بنات اخذوا من عند 300 دولار وش مجرد شربت قهوه يمها، يعني حتى اذا ما قدرت المسها.
طيب ما حذروكم شركات السياحه اللي جابوكم؟
المفروض شركات السياحه ما يقولون يبلغون، احنا ما نعرف وش اكو نصابه واكو قفاصه يقفصون على العربي من يجي، هو ما اصلا ما عندنا لغه، احنا تركيه ما نعرف اللغه التركيه، بس احنا شباب جينا نريد نرتاح، نريد نقعد، يعني تعرف احنا كبد وحرمان وانا عشنا سنين حرمان كلها، فجينا هنا نترفه والناس يعني كلبونا، هم ناس عربي يعني هو يحكي باللغة العربية باللهجة العربية واحنا ثقينا بيه يعني صدقنا بيه.
محمد انا شفتكم اثنين دخلتوا للمكان، يعني وين صديقك شو ما طلع؟
طبعا صاحبي هم طبوا وياي بالاحرى وبعدين قفصوا علي، قالوا لنا اخذت المكان بمساج، من خذوا المكان بمساج اكيد قفصوا علي، انا طلعت لي برا لان هو عنده ورقتين، هو يردون عنده 3 اوراق، بعد ما اعرف شو صار بحاله، وانا المكان بس حبيت ابتعد من عده يعني رد بس اريد اطلع من عده يعني.
محمد ايش قد اتفقوا وياكم هذا بالبدايه الشخص اللي هو اصطحبكم الى المكان؟
قال هو بالاحرى قال 150 ليرة تواتيمكم بالفندق، طلع هذا حكي كذب كله، قال خلنا ناخذكم طلع في مكان بائس شقق هنا يعني شقق قاعدات، ومجرد هنا ينصبون عليك تجي تفرط وكتوفك تاخذ من عده فد 3 اوراق او 4 اوراق يعني، واذا ماكو يحصروك انت يعني انت مجبر العده كلها راح تعطيها يعني حتى يجوز خرجيتك انت تعطيهم اياها. من جانبها اشارت المرشده السياحيه سعاد هاجر انها تقوم بتحذير المجاميع السياحيه التي تتولى ارشادها من عمليات الابتزاز التي قد يتعرضون اليها على أيدي أشخاص يتحدثون العربية ويمارسون البغاء.
نحن أولاً أول أمن نستقبلهم في المطار، نحن جايين على الطريق بنبهن على كل هاي الأمور، يعني في من نحكي لهم أنه في ناس ممكن يجوا يقدموا عليكم يحكوا لكم بالعربي، ناخدكم مشوار هيك نروح هيك، يعني هدول ممكن تحايلوا عليكم ياخذوا نقودكم يشلحوكم يعملوا لكم أي شيء، بيحصل يعني هيك مشاكل، دايماً نحن مننبه هاي الأمور بالبداية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
irhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر، نتابع هذه الأغنية.
يا طبيب صواب دلالي كريم، يا طبيب صواب دلالي كريم، لا تلج ما بحطت السماعة، لا تلج ما بحطت السماعة، بعد دقات القلب ما تنعري، بعد دقات القلب ما تنعري، تنقطع ما بين ساعة وساعة.
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين، ويعاد البرنامج يوم الخميس، فابقوا معنا.
مستمعين الكرام، في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر تستضيف زميلتنا سميرة علي مندي الكاتب والإعلامي علي عبد الأمير. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث سنتعرف اليوم على تجربة كاتب وإعلامي عراقي عاش ويعيش بين مهجرين، الأول أردني والثاني أمريكي.
أنا اليوم أسعى إلى إصدار كتاب سأسميه أمريكي في العراق وعراقي في أمريكا. على ما أظن يعني المهجر الثاني أعادني للعراق كثيرا. في المهجر الأول في عمان كنت منسجم مع نفسي دون قطيعة.
الشاعر والإعلامي علي عبد الأمير عجام من مواليد عام 1955 في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل. بعد إنهائه الدراسة الثانوية التحق بكلية الطب البيطري في العاصمة بغداد. نشأته في عائلة محبة للثقافة دفعته لدخول عالم الأدب في فترة مبكرة من حياته، لكن بداياته الحقيقية كانت نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ ينشر كتاباته في مجلات ودوريات عراقية وعربية. وأول كتاب صدر له كان في بغداد عام 1990 وحمل عنوان فصول في الموسيقى الغربية المعاصرة. أما أول ديوان شعري له فصدر عام 1992 وحمل عنوان يداني تشيران لفكرة الألم. بعد تخرجه من كلية الطب البيطري عمل طبيبا في بغداد والحلة، وواصل كتابة المقالات النقدية ونشر قصائده، ودخل مجال العمل التلفزيوني من خلال إعداده وتقديمه لبرنامج موسيقى موسيقى في تلفزيون بغداد بالاشتراك مع الفنانين نصير شمة وسلطان الخطيب. عام 94 و900 قرر أن يترك العراق ويستقر في عمان التي منحته الفرصة للإطلال على فضاء ثقافي عربي وأردني وعراقي أيضا.
في عمان تكرست تجربة الصحفية، تحديدا اكتسبت خبرات مكنتني ليس من العمل في الحقل الإعلام الأردني وحسب، بل أن أعمل مراسلا لأبرز صحيفتين عربيتين دوليتين للشؤون العراقية من عمان، أولهم الشرق الأوسط وبعدين مع جريدة الحياة. فضلا عن كوني من خلال وجودي في عمان تعرفت على آفاق عمل أخرى، فأصبحت مدير تحرير مجلة الموسيقى العربية. فضلا عن ذلك أسست شبكة من العلاقات الثقافية العراقية المتينة، حتى أصبحت أنا مسؤول لهيئة ما أسميناها الاتحاد العام للأدباء والكتاب الصحفيين، وكانت هيئة معارضة لنظام صدام حسين، واتخذت هذه الهيئة على الأقل من بيتي مكتبا لها، ومن بيتي أيضا انطلقت مجلة المسلة الثقافية العراقية التي كانت تصدر عن هذه الهيئة، ومن بيتي أيضا كانت تصدر مجلة اسمها أوراق ثقافية. من كل هذا الحراك صار انطباعا لدي أن عمان بالنسبة لي كانت حاضنة رحيمة جدا، وحاضنة منحتني الفرصة كي أطل على فضاء ثقافي عربي وأردني وحتى عراقي.
سليمان أيضا صدر له ديوانان شعريان، خذ الأناشيد ثناء لغيابك وبلاد تتوارى، وكتابا مشتركا على الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
في مهجر الأول حقيقة أصدرت ديوانين شعريين، هما ديوان الشعر الثاني الذي يحمل خذ الأناشيد ثناء لغيابك، وهو من العنوان واضح أنه كنت أبدو وكأنه أنا اتخذت القرار باللا عودة إلى العراق طالما موجود نظام صدام، بل اندرجت في عمل مضاد لهذا النظام وعمل واسع، عمل أخذ مني كثير من الوقت والجهد وكثير من الشد العصبي، ذلك أنني كنت بطريقة أو بأخرى منغمس طول النهار بل طويل من الليل في العمل الفكري الواسع المضاد لنظام صدام حسين. أنتجت أيضا ديواني في عمان في 2004 أنهيته في عمان. أيضا أنا قلت أني أصدرت كتاب الشعرية الثالث اللي هو بلاد تتوارى، وللأسف يبدو كان ما يشبه الإشارة إلى أن شيء ما من بلادي التي أعرف قد يتوارى أو يبدو كذلك. كذلك أنتجت كتابا مشتركا عن محمود درويش، أنا كنت أحد كتابه اسمه المختلف، كتبت عن فيه فصلا واسعا على ما أتذكر أنه نال إعجاب الراحل محمود درويش كثيرا وحرص على اللقاء بي والترحاب بي لفرادة، حسب ما وصف لفرادة ما كتبت حين كتبت عن محمود درويش وتأثيره على الموسيقى العربية المعاصرة.
طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابع النار، طفل.
عقب سقوط النظام العراقي السابق وتحديدا في 15 من نيسان 2003 عاد إلى العراق ليعمل في المجال الإعلامي، إلا أنه اضطر للعودة إلى مهجره في عمان قبل نهاية 2004 بعد تصاعد أعمال العنف، ولم يبقى طويلا في الأردن حيث انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مع فضائية الحرة عراق. يقول الإعلامي علي عبد الأمير عجان عن مهجره الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية:
المهجر الثاني أخذ طابعا مختلفا، اسمه مهجر ولكنه ليس كذلك، مهجر في المكان، مهجر في الأفق الثقافي، في الأفق الاجتماعي، ذلك أننا نعيش في الولايات المتحدة، وهذا يستدعي منا تعاملا مع أفق على الأقل لساني ثقافي فكري غريب، أنك تتعاطى مع محيط اجتماعي لا يتحدث لغتك، ثقافته مختلفة عن ثقافتك، معرفتك ومهما كانت عميقة بالمجتمع الأمريكي لكن المعرفة شيء والتعامل اليوم شيء آخر، أي اختبار هذه المعرفة الثقافية والفكرية، ذلك أنني عملت كثيرا على الثقافة الأمريكية، ولكن أن تقيم في أمريكا تختلف عن هذه المعرفة التي تبقى معرفة ذهنية، اختبار هذه المعرفة ولد عندي نوع من الإحساس بالحاجة إلى أن أعود إلى عراقيتي أكثر، هذا عمقه طبيعة عملي. إذا عملت في محررا للشؤون العراقية في قناة الحرة وعملت مدير تحرير نشرة أخبار العراق اليوم التي قدم على مدى ساعة كل حدث مهم عاشه العراق في يوم، هذا جعلني أبدو عراقيا أكثر.
يرى الإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام فروقا جوهرية بين مهجريه الأردني والأمريكي.
لو تحدثنا عن المحطة الأولى عمان التي أحب وأهوى، حقيقة بقدر ما يتحدث كثيرون عن المنافي أنا لا أتحدث عن عمان بوصفها منفى بالنسبة لي على الإطلاق، أولا لجهة ما لقيت فيها من مودة، لجهة ما حاولت أن أسعى لإثبات وجودي فيها، وهذا المسعى أنبت أكثر من غرس، وهذا الغرس عاد علي شخصيا بأشياء كثيرة نفعتني كثيرا لجهة تعميق التجارب الإنسانية، لجهة تعميق التجارب الفكرية والثقافية والصحفية تحديدا. فقد عملت في أبرز صحيفة أردنية هي صحيفة الرأي في القسم الثقافي، ومن خلال هذه الإطلالة اطللت على مساحات واسعة من الحراك الثقافي الأردني والعربي، وكذلك بأفقه العراقي. ذلك أن عمان كانت هي المنفذ الوحيد على الأغلب للمثقفين العراقيين.
لم يمنعه انغماسه الكلي في العمل في فضائية الحرة من إتمام كتاب قتل الملاك في بابل، الذي جاء بمثابة مرثية لشقيقه الراحل قاسم عبد الأمير عجام الذي اختيل في العراق.
في مهجر الأمريكي حقيقة أنا ذهبت إلى أمريكا وأنا كسير الظهر وكسير القلب، ذلك أن اغتيال أخي كان هو السبب الأساسي لهجرتي إلى أمريكا. ذلك أن المؤسسة التي أعمل فيها حقيقة كانت حرصت على أن أكون في مكان آمن بعد أن اغتيل أخي، لأن كانت يبدو أن الرصاصة التالية ستكون لي. فذهبت إلى أمريكا وأنا مأسور بكيفية الوفاء لأخي قاسم عبد الأمير عجام المفكر والناقد الذي اقتيل يوم 17/5/2004 بعد عمله كمسؤول كبير في وزارة الثقافة العراقية. فهذا الأمر دفعني إلى أن أصب جهدي الكامل خارج عملي الصحفي في كيفية الوفاء بذكرى قاسم أو الوفاء لذكرى قاسم، فأنتجت كتابي الذي صدر حديثا الذي يحمل عنوان قتل الملاك في بابل، وكذلك أنجزت كثير من الأفلام الوثائقية التي أعتبر أنها قد توفر لي بابا جديدا في المعرفة، هو باب الإنتاج الأفلام الوثائقية لما للتلفزيون والصورة بشكل عام. ثقافة الصورة اليوم عنصرا مهما في الاتصال بالوعي الجمعي للمتلقين بعيدا عن الأفق الضيق الذي للأسف باتت تمثله الثقافة المكتوبة.
يؤكد الإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام أن غياب الأمن هو العامل الأساس في هجرة بعض أجهزة الإعلام العراقية وأيضا لبث بعض الأجهزة المعنية بالشأن العراقي من الخارج.
ما الذي يعنيه أن تتوجه هذه القنوات إلى متلق محلي بالدرجة؟ أعتقد السبب الأساس في أنها تضعها خارج إطارها المكاني هو ما يتعلق بالاستهداف المنظم للأسف للصحفيين. لو بدت الحياة آمنة أكثر أنا متأكد ليست هناك حاجة أن يهاجر الإعلامي أو أن يذهب ليعمل في محطات خارج بلاده. أنا أعتقد السبب الأساسي هو هذا، والمستمع الكريم مستمعو إذاعة الكريمة يعرفون جيدا مدى الخسارة الفادحة التي تعرض لها الجسم الصحفي والفكر العراقي خلال الأعوام بعد 2003 لجهة الأعداد الهائلة ممن اغتيلوا من المثقفين والمفكرين والصحفيين. هذا دون شك جعل الإعلام العراقي المهاجر حتى العراقي وليس الأجنبي، هناك وسائل إعلام عراقية مهاجرة مقيمة خارج العراق. أنا أعتقد السبب الأساسي هو وجود هذه وسائل الإعلام في الخارج، على الأغلب هو فقدان الأمان.
ويرى الإعلامي والشاعر والناقد علي عبد الأمير عجام أن الهجرة ليست شرا كلها، فهي قادرة على الإضافة لشخصية المهاجر إن تعامل معها بإيجابية.
حقيقة بعد تجربة أنا لست أوسع الناس تجربة في اختبار الهجرات، أنا أعتقد إن كنا نتحدث عن جانب إيجابي فنعم، يعني ليس من الأنصاف أن لا أقول أنني أنا اليوم كليا مختلف. يعني معرفتي لو كنت بقيت في العراق لما كانت معرفتي على الأقل في الخبرات الإعلامية مثل ما أنا عليه اليوم، ولكن الهجرة بشكل عام لا أظن. يعني من لا يبدو مستثمرا لوجوده خارج بلاده لجهة تدعيم خبراته المهنية والإنسانية أظن ستكون الهجرة أو المهجر عليه ثقيلا وثقيلا جدا سيكون.
كن كنا مستمعين الأعزاء مع الكاتب والشاعر والإعلامي العراقي علي عبد الأمير عجام، وقد حدثنا عن تجربته في المهجرين الأردني والأمريكي ونتاجاته الأدبية ومخاطر العمل الصحفي والإعلامي داخل العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل حازم بيضين الذي أجرى المقابلة مع الإعلامي علي عبد الأمير في عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالو. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.